نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا عليم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الصراط المستقيم. لكن في البداية أيها الأحبة الكرام، دعوني أهنئ نفسي وأهنئ إخواني في مشارق الأرض ومغاربها بهذه العودة الحميدة لقنواتنا الإسلامية بصفة عامة، ولقناتنا الحبيبة قناة الحافظ بصفة خاصة. وتهنئة من القلب لأخي وحبيبي الدكتور عاطف عبد الرشيد، هذا الرجل المحتسب الصابر الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل صبره واحتسابه طيلة فترة الإيقاف في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليس هذا أيها الأحبة الكرام تملقا لأخي الحبيب الدكتور عاطف، لكن هو يعرف مشاعري نحوه، وأنا دائما منذ زمن بعيد وأنا أعتبره الأب الروحي للإعلام الإسلامي، لأنه صاحب هذه الفكرة من البداية. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته. أيها الأحبة الكرام، في مصر بالذات دعوني أرتجل مع حضراتكم هذه العبارة بلغتنا المصرية العامية الدارجة، بجد مبروك عليكم مصر الجديدة. يا جماهيرنا في مصر، مبروك عليكم مصر الجديدة. مع هاتين البشرتين العظيمتين، عودة قنواتنا الإسلامية وعودة مصرنا الجديدة إلينا، فالشكر أولا وآخرا لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، لا أنكر أبدا أن هناك جهدا مشكورا لهذه الثورة الشعبية السلمية البيضاء التي كانت في 25 من يناير الماضي، فهي من غير شك ثورة بيضاء، أياديها بيضاء، حضارية عملاقة في كل شيء. وهذا هو قولي منذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الثورة، قلت هي عملاقة في كل شيء، عملاقة حتى في توقيتها، عملاقة في أنها نزلت من غير رأس ولا قيادة، عملاقة حيث لا فكر لها ولا تسييس لها، اللهم إلا الأهداف العظمى السامية التي هي من أصول ديننا الإسلامي الحنيف، ألا وهو المطالبة برفع الظلم وبإقصاء الظالمين وبمحاربة الفساد وبعودة الحريات، وكل هذه من أصول ديننا الحنيف. ويكفي أيها الأحبة الكرام أن هذه السياسات هي التي وضعها الخلفاء الراشدون من أول لحظة، بل وضعها قبلهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقام مجتمعا لا محسوبية فيه ولا رشوة فيه ولا واسطة فيه، إلى الدرجة أنه يأتينا المثل المشهور أن امرأة مخزومية شريفة نسيبة سرقت في عهده عليه الصلاة والسلام، وأراد قومه أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنهم لم يجرؤوا، فاختاروا أسامة بن زيد وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه، فكلمه أسامة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويحمر وجهه ويخطب خطبة بليغة عظيمة عليه صلوات الله وسلامه، ويقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لا يقبل إطلاقا محسوبية، ولا يقبل واسطة أبدا، لأن المحسوبية والواسطة إذا انتشرت في المجتمعات أفسدتها غاية الإفساد. ونحن للأسف الشديد الأنظمة البائدة التي حكمنا بها أكثر من 60 سنة أو قرابة 60 سنة أصلت لهذه الثقافة في عقول الشعب المصري بصفة عام بصفة خاصة، بل وفي عقول الأمة العربية وشعوبها بصفة عامة، ذلك لما لمصر من تأثير حضاري هائل. وأنا دائما أقول مصر هي ترمومتر الأمة العربية، قلبها النابض وعقلها المفكر، وبالتالي كانت ثقافة مصر تمتد حتى لو كانت ثقافة سلبية. أنت ترى المطربة المغمورة في بلادها لا تشتهر إلا إذا غنت للأسف الشديد على مسارح القاهرة، وترى كذلك حتى الساسة. الشاهد أن مجتمع المحسوبية تأصلت ثقافته في عقول الناس، حتى صرت أنا وأنت أخي المشاهد وأنت أختي المشاهدة نتداول هذا التعبير: اللي له ظهر لا يضرب على بطن. وآخرون يقولون: يا بخت من كان النقيب خاله. النقيب ده اللي هو النقيب، ودي رتبة شرطية أو عسكرية سواء في الشرطة أو في الجيش، فما بالك إذا كان اللواء خاله، فما بالك إذا كان الفريق خاله ولا عمه ولا ابن أبوه. فالثقافة تأصلت بهذا المعنى بسبب انتشار المحسوبية والواسطة، والنبي رفض كل هذا تماما، لأن هذه علامات على تخلف هذا المجتمع وتخلف ثقافة هذا المجتمع، وعلى مزيد من الاحتقان عاجلا أو آجلا في هذا المجتمع. لأن المواطن الفقير البسيط ماذا يفعل؟ لا عنده واسطة ولا عنده فلوس يدفعها رشوة ولا شيء من هذا القبيل، إذا سيضيع حقه، وبالتالي سترتفع ترمومترات الاحتقان، وهو الذي حصل. وكنا دائما نقول: يا إخوة يا شباب يا أبناء هذا الوطن، يا أيها الغيورون على مصر، يا عقلاء مصر، بل ويا عقلاء الأمة، الكبت يولد الانفجار، إضاعة الحقوق، تضييع حقوق الناس والاستهتار بحقوق الناس والاستهتار بمصائر الناس يؤدي إلى احتقان، والاحتقان يؤدي إلى الكبت، والكبت سيولد يوما ما الانفجار. أنا قلت من 15 عاما في مسجد الرحمة بالهرم، وقلت في خطبة جامعة، يا عقلاء هذا البلد المبارك احذروا غضبة الشعوب، فإن الشعوب إذا غضبت ونزلت إلى الشارع لا ترجع إلا بأحد أمرين، إما مطحونة مهلكة وإما منتصرة، خاصة إذا سالت قطرة دم واحدة، فالثورات وقودها الدماء. ولذلك كانت الأمور تسير إلى هذه السنة الإلهية التي وقعت في بلادنا، والنبي يأمر أسامة بن زيد وينهار، يقول يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ والله، أو قال والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. والرجل يأتي جاب الزكاة ويقول هذا لكم، ده حق بيت مال المسلمين، زكوات الناس، وهذا الكم أهدي إلي. فالنبي يغضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا فساد، هذا سوء استغلال النفوذ والسلطة، هذا تربح من جراء المنصب وهو متولي جباية الزكوات. فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما بال الرجل منكم أوليه على الأمر فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ يا ليت هذا الحديث النبوي يسمعه كل رجل عاقل مسؤول. هذا أهدي إلي، هل جلست في بيت أبيك وأمك؟ ما تضخمت ثروتك ولا على صوتك ونفوذك إلا استغلالا لمنصبك، وده ليس من خلق المسلمين ولا من هدي المسلمين ولا من ثقافة المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه يصعد مع أول خطبة بعد توليه الخلافة يقول إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ونفس الكلام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب يأتيه الشاب القبطي ويرفع إليه مظلمته أن ابنا لعمرو بن العاص والي مصر ضرب هذا الولد القبطي وهذا الشاب القبطي، فيرفع المظلمة إلى عمر بن الخطاب. ونحن في بلد الإسلام العدل يسود على الجميع، كل رعايا الدولة المسلمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا حتى لو كانوا غير مسلمين. ودائما التاريخ يقول هذه المقالة ما عاش الأقباط في بلد آمنين مطمئنين على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأنفسهم إلا تحت كنف الدولة المسلمة، سواء كان في مصر أو في الشام أو في غيرها، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. ولذلك الشاب القبطي يرفع المظلمة لأمير المؤمنين، ولو كان هذا الشاب يعلم أنه لا فائدة من الشكوى للخليفة، لأنه يعلم أن المسلمين يحابي بعضهم بعضا ضد هذا القبطي باعتباره من الأقلية، ما كلف نفسه عناء أن يذهب إلى المدينة أصلا، إنما يأتي عمر بن الخطاب وينصف هذا الشاب القبطي على مين؟ على ابن عمرو بن العاص، صحابي جليل وأمير وواليه على مصر، أمير مصر من قبل عمر. ويقول عمر مقالته الشهيرة، دي ثقافة المسلمين يا شباب، دي ثقافة المسلمين يا أيها المثقفون الذين جعلتم بينكم وبين الثقافة الإسلامية سدا منيعا، أنتم أغرقتم الناس وعقول الناس ومجتمعات المسلمين بالثقافات المستوردة، مع أن ما عندنا ثقافة تمثل قمة الحضارة. أديكم سمعتوا مثل واثنين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حياة أبي بكر وعمر، أحسنت أعينوني أسأت قوموني، مش هذه فلسفة النظم المعاصرة؟
يقول البرلمانات الشعبية لها وظيفتين. الوظيفة الأولى مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها على عين والرأس، أهلا وسهلا، لكن إحنا المسلمين ثقافتنا أقدم من عندكم بكثير، نحن الذين أصلنا هذه الثقافة في الناس أصلا، فلماذا نستبدل بالأصيل بديلا مستوردا يكون لأعدائنا علينا اليد الطولة فيه؟ ما خلينا بالثقافة المسلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابن عمرو بن العاص ولعمرو بن العاص نفسه بعد أن أعطى درته للشاب القبطي: استوفي حقك. والولد القبطي يضرب ابن عمرو بن العاص، لم يخطر على بال هذا القبطي بل ولا على بال الأقباط جميعا قديما أو حديثا أن يكون إنصاف الدولة المسلمة إلى هذه الدرجة، وأن تكون عدالة عمر إلى هذه الدرجة، وأن تكون ثقافة المسلمين إلى هذه الدرجة. خذ حقك واضرب ابن الأمير، فضربه حتى استوفى واستشفى. فقال عمر بن الخطاب محذرا عمرو بن العاص وابنه وواضعا لهذه القاعدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وهذه المقالة ينبغي أن تقل كل الأنظمة في كل بلاد المسلمين: يا حكام المسلمين، يا أولياء أمور المسلمين، يا أيتها الأنظمة العربية والإسلامية، اتقوا الله في أنفسكم أولا، واتقوا الله في شعوبكم وأمتكم. الكبت سيولد الانفجار. تقييد الحريات وتكميم الأفواه ليس من مصلحتكم أصلا. أعداؤكم حجبوا عنكم ثقافة الحرية في بلادهم، وصدروا إليكم فلسفة الديكتاتورية والظلم والكبت والقهر وتكميم الأفواه وتقييد الألسن. هذا خطر عليكم أولا، فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم يا حكام أمتنا، اتقوا الله في دينكم. هذه ليست ثقافة المسلمين. ثقافة المسلمين العدل، ثقافة المسلمين الحرية المسؤولة، ثقافة المسلمين أن هناك خطوط عريضة تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، الحاكم على العين والرأس. إن أقام شرع الله وأقام عدل الإسلام وأقام الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بين الناس على العين والرأس، كلنا نموت فداء لهذا الحاكم، لأنه أقام فينا شرع الله عز وجل. أما إذا أقمتم هذه الفلسفة النكدة الدكتاتورية والمظالم والكبت وتقييد الحريات وإضاعة الحقوق، وانتشرت المحسوبية والفوضى وانتشر الفساد في كل مكان، فمن الذي يحتمل؟ والذي يحتمل يوما لن يحتمل ظهرا، وإذا احتمل ظهرا أوشك أن ينفجر. لذلك عمر بن الخطاب يقول هذه المقالة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أيها الأحبة الكرام، لكل ما وقع نشكر الله عز وجل لأنه الفاعل المطلق، والله تبارك وتعالى يقول: وما توفيقي إلا بالله. شكرا للثورة وشكرا لكل الشعب المصري، لكن نشكر الله أولا لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما توفيقي إلا بالله. ويقول: قل اللهم مالك الملك، تؤتي، أنت الذي تؤتي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن نحن أولا نشكر الله تبارك وتعالى، وليس هذا تقليلا من الثورة ولا من جهد الثورة، إنما الشكر أولا وأخيرا لله عز وجل. ثم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنحن نشكر أطياف الشعب المصري الذي انتفض في غضبته وقام بثورته السلمية البيضاء الحضارية ليقلب وجه الحياة في مصر رأسا على عقب. لذلك أنا أقول أيها الأحبة الكرام: مصر الآن على أعتاب عهد جديد فعلا. والله يا إخوة، أنا أشعر أن الهواء ليس كما كان إنما صار أحسن، أشعر أن الماء ليس كما كان طعمه صار أحسن، أشعر أن الأرض ليست كما كانت، الآن الأرض أكثر تمهيدا تحت أقدامنا، السماء التي تظلنا لم تكن هي السماء التي أظلتنا 60 سنة ماضية. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل هذه الثورة الشعبية التي أسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يثبت أقدامها وأن يكللها بالنجاح الباهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويهمني جدا أيها الأحبة في هذا المقام، وأنا أقول الثورة الشعبية ولا أستخدم هذا المصطلح الذي أصبح يستخدم كثيرا على ألسنة بعض الناس، اللي هي ثورة شباب 25 يناير. لا 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 لا، هذا تعبير غلط. الشباب على العين والرأس، وما ادخرنا شبابنا إلا لهذه اللحظة. إحنا الشعب المصري، إحنا الأمة العربية، إحنا الأمة الإسلامية، لم ندخر شبابنا إلا لهذه اللحظة. إيه هي؟ لحظة أن يبدأوا شرارة الثورة. فالشباب نعم أطلقوا شرارة الثورة، بارك الله فيهم وزادهم فضلا ونعمة، وجعل هذا في موازين حسناتهم، وزادهم ولاء وانتماء لهذا الدين ولهذه الأمة على العين والرأس. لكن اختزال الثورة في أنها ثورة شبابية ده ظلم، ده ظلم بمعنى الكلمة. اختزال الثورة يا شباب الثورة في الشباب فقط، هذا ظلم، أنتم لا ترضون ذلك. وإلا فأنا أقول خلونا نقرأ الواقع. نزل مئات الآلاف من الشباب في أول شرارة انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير، لكن بعد ذلك نزل كل أطياف الشعب المصري. هذا المدد الشعبي الذي أمدكم الله عز وجل به في اليوم الأربعاء ويوم الخميس وجمعة الغضب وجمعة الرحيل وأسبوع الصمود وأسبوع التحدي وجمعة النصر، وكل هذا المدد رأيتم فيه أطياف الشعب المصري كله. فإياكم أن تختزلوا الثورة في قصة شباب. لولا المدد الشعبي بملايين الملايين من شيوخ مصر ورجال مصر ونساء مصر بل وأطفال مصر، ما يمكن أبدا أن تنجح الثورة. فالمد الشعبي كان مدا جارفا. أما أنتم يا شباب فيكفيكم فضيلة أنكم أطلقتم شرارة هذه الثورة، إنما سموها ثورة الشعب المصري. وإياكم وسياسة الاختزال، وإياكم يا شباب من النتائج السلبية دائما عقب الثورات، وهي تمثل انتكاسة كما علمنا التاريخ في حياة الثورات. إيه هي؟ سياسة الإقصاء. يعني إيه الإقصاء؟ يعني أطياف معينة تقصى بعيدا عن الساحة، ما ينفعش في ميدان التحرير وفي ميادين مصر كلها الرجال كانوا موجودين، ما ينفعش نقصيهم. النساء كانوا موجودين، المرأة المصرية كانت موجودة، لا يمكن إقصاها. الطفل المسلم المصري كان موجود، لا يمكن إقصاؤه. الأقباط كانوا موجودين، لا يمكن إقصاهم. أنا أقول وأنا رجل مسلم داعية إسلام، أنا أقول هذا، الأقباط كانوا موجودين لا يمكن إقصاهم، وهم طيف من أطياف الشعب. وأنا دائما أقول ليس من مصلحة الأغلبية المسلمة أن تحتقن القلة القبطية، والعكس أيضا برضو ليس من مصلحة الأقلية القبطية أن تحتقن الأغلبية المسلمة، إنما التوازن في العلاقة بين الطرفين هو الذي سيقيم أواصر هذا المجتمع. أقول الأزهر كان موجود، ما كانش غائب. وإلا رأينا جميعا شباب الأزهر وشيوخ من الأزهر بزيهم الأزهري في قلب ميدان التحرير، إذا لا يمكن إقصاهم ولا اتهام الأزهر أنه كان متقاعس. المتحدث الرسمي باسم الأزهر كان موجود بنفسه وبصفته، ما لا يمكن إقصاء الأزهر. الأوقاف كانت موجودة، لا يمكن إقصاء وزارة الأوقاف غير موجودة، لا موجودة. مسجد عمر مكرم في قلب ميدان التحرير ده تابع لوزارة الأوقاف، مفتوح 24 ساعة للماء والطعام والشراب والعلاج والدواء وللمرضى بل وللموتى بل ودار مبيت للنساء في دار المناسبات كان موجودة. الأوقاف الخطبة الأولى والخطبة الثانية في ميدان التحرير ألقاها أخونا الفاضل مظهر شاهين، والرجل خطيب وإمام في الأوقاف. الإخوة الملتزمين كانوا موجودين، عدة مئات من الملتحيين اللي بتسموهم ملتحيين كانوا موجودين في ميدان التحرير. الإخوان المسلمين من غير حرج كانوا موجودين في ميدان التحرير. إذن لا يمكن أبدا أن احنا نستقصي ونختزل الثورة في طوائف معينة. الحزبيين والسياسيين المصريين كانوا موجودين، الوفد كان موجود، واليسار موجود، والوسط موجود، والغد موجود، والنصريين موجودين، وستة أبريل موجودة، وكفاية موجودة، كل الناس كانت موجودة في الثورة. عشان كده هي ثورة شعب كامل وليست ثورة شباب. أرجو أن احنا كلنا لا نقع في هذا الفخ، فخ الاختزال أو فخ سياسة الاستقصاء. يا شباب، حتى المهنيين كانوا موجودين، نقابات المهنية كانت موجودة، المستشارين والقضاء كانوا موجودين، المحامين كانوا موجودين، الصحفيين كانوا موجودين. إذا مين اللي غاب عن الثورة لما كل الأصياف موجودة؟ فنحن نريد لهذه الثورة أن تسير بخطى ثابتة، خطى مباركة، خطى ناجحة على هذا الطريق، طريق التغيير إلى ما هو أفضل إن شاء الله. وأنا واثق وكل العقلاء يثقون أن بلدنا بعد 25 يناير مستحيل أن تكون، أن ترجع مرة أخرى إلى ما قبل 25 يناير أبدا إطلاقا. الثورة غيرت وجه الحياة في مصر من فضل الله إلى الأفضل إن شاء الله عز وجل. ومن باب الشكر، أو من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، لابد أن نشكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بصراحة هذا شكر واجب على كل مصري ومصرية. لماذا؟ أولا لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تدخل في وقت مناسب، وهذا التدخل جنب مصر محرقة ربما كان يخطط لها من بعض الزيول والعياذ بالله، جنب مصر محرقة بمعنى الكلمة. وبالتالي نحن نشكر هذا المجلس المبارك، قيادتنا العسكرية ما شاء الله قمة في الأدب، قمة في التواضع، قمة في الثقافة، قمة في فهم الواقع، حكمة في التعامل مع الأحداث بهدوء وبروية وبقرارات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صارت بنا في 10 أيام، خلي بالك احنا لنا الآن 10 أيام تقريبا من 11 إبريل 10 أيام 12 يوم تقريبا، ومع ذلك اللي تم حاجة كبيرة جدا ما كنا نحلم بها أبدا. وبالتالي بدأوا مشروع التغيير لوجه مصر الحضاري بمعنى الكلمة. حلوا مجلس الشعب والشورى، يشكروا مطلب رئيسي من مطالب الناس، قاموا بتعليق العمل بالدستور وتعديلات في المواد المعيبة للدستور والقوانين المكملة، مطلب رئيسي للناس تشكروا عليه. وأنا أنبه إخواننا وشبابنا أن هذا القرار اللي هو خاص بالدستور الذي اتخذوه كان قرارا في منتهى الذكاء، لم يقوموا بإلغاء العمل بالدستور وإلا كانت مصيبة، إنما علقوا العمل بالدستور، فبقي الدستور موجودا وبقي التعليق جراء أن نقوم بعمل التعديلات اللازمة في المواد المعيبة. ليه؟ لأنه لو ألغى الدستور لفتح هذا الإلغاء شهية البعض أن يقولوا تعالوا خلونا نعمل دستور جديد، وبالتالي ما دمنا نصنع دستورا جديدا فنحن لابد أن ننشئ المبنى من أول قالب، من أول طوبة. ولطال هذا الأمر أمورا كثيرة تفتح على البلاد مشاكل لا حصر لها. وبالتالي كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المادة الثانية من الدستور، هي مش هتتعدل ولا ايه؟ نحن نريدها دولة مدنية، حتى صار يردد هذا بعض المثقفين للأسف الشديد من غير وعي. ايه حكاية الدولة المدنية يا شباب؟ الدولة المدنية ببساطة لها 3 معاني. المعنى الأول دولة مدنية بمعنى يحكمها المدنيون لا يحكمها العسكر، وده احنا مش عايزينه. نحن لا نريد حكم العسكر، كفاية 60 سنة. طبعا ما احترمنا المجلس العسكري، دول ناس على العين والرأس، وهم حددوا فترتهم الانتقالية ب6 أشهر، دي أقل فترة ممكنة، فهم يشكروا لا مطمع لهم في الحكم أبدا، وقالوها صريحة سنسلم الحكم لحكومة مدنية ورئيس مدني منتخب، كلام جميل جدا. فالمعنى الأول حكومة بلد لا يحكم العسكر، وإحنا كده كلنا متفقين لا نريد حكم العسكر، خليهم على الثغور وخليهم في مهمتهم الرئيسية حماية الوطن والمواطنين ويشكروا. المعنى الثاني دولة مدنية بمعنى دولة لا دينية، وده شيء مرفوض، ده لابد أن يكون مرفوضا من كل عقلاء مصر، بل وأقول من العقلاء بصرف النظر عن مسلمين ولا أقباط حتى. يعني مطلوب أن العقلاء حتى من الأقباط يرفضوا الدولة اللا دينية. ليه؟ لأنها دولة وبال على الكل. أنتم عشتم في مصر ولله الحمد والمنة، والمادة الثانية موجودة في الدستور، يعني الدولة لها مرجعية إسلامية، ومع ذلك عشتم أحسن حياة، وأدركتم بعد 25 يناير كيف كانت علاقتكم بالشعب، إنما علاقتكم بالنظام ده كان قصة ثانية. ولذلك أنا أحيي جدا هذا الرجل المثقف القبطي، كتب مقالة عجيبة يقول: اللهم احمي أقباط مصر من أقباط مصر. ليه؟ لأنه رأى أن بعض الأصوات تطالب بالدولة اللادينية، وهو يدرك تماما أن الدولة المصرية لها مرجعية إسلامية ولله الحمد، ومع ذلك عاش الأقباط أحسن عيشة. وأدرك الأقباط بعد الثورة الأخيرة من اللي كان بيعمل الأحداث، من الذي كان يتصور أن الأقباط والمسلمين في ميدان التحرير الاثنين يهتفون هتافا واحدا ارحل، لأن الظلم وقع على الكل، والسباب وقع على الكل، والمحسوبية والمحسوبية والرشوة على الكل، وتتميم الأفواه على الكل. تخيل من الذي كان يتصور، وده قاله أحد القساوسة المثقفين المحترمين، أنا لا أجد غضابة في ذكر هذا اللقب، مثقف قبطي محترم موضوعي في ميدان التحرير ونسمعه والآلاف والملايين سمعت، يقول: رأيت أمرا عجبا، الآن أدركنا من الذي كان وراء الحوادث التي استهدفت الأقباط في عدة حوادث خلال السنوات العشرين الأخيرة. احنا عرفنا الآن من الفاعل. علاقتنا بالشعب المصري علاقة وطيدة، لأن الشعب المصري ده شعب محكوم بشرع، محكوم بدين، وإحنا نقول أنه أدبنا القرآن بهذا الأدب، حسن التعامل مع الغير سواء كان الغير قبطي ولا غير قبطي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ده أدب القرآن، ده أمر القرآن، وإحنا واقفين عند حدود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتقص معاهدا أو حمله ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. هم أدركوا هذه الحقيقة خلاص. تخيل القسيس المثقف القبطي في ميدان التحرير خطب، فماذا قال؟ قال: الآن أدركنا من الذي كان وراء الأحداث السابقة ضد الأخبار. ثم تكلم عن نفسه وعن الإسكندرية بالذات اللي وقعت فيها الحادثة لكنيسة القديسين قبل الأحداث تقريبا بأيام أو بفترة قليلة. قال: أما وقت الأحداث بعد ثورة 25 يناير فقد رأيت في الإسكندرية عجبا، هو اللي يقول رأيت في الإسكندرية عجبا، الأربعة خمسة أيام للانفلات الأمني الرهيب والفوضى التي أحدثها غياب الشرطة من الشارع، ماذا فعلوا؟ قال: لم يكن يحمي الأقباط ولا كنائس الأقباط ولا ممتلكات الأقباط محلتهم وبيوتهم إلا الشباب المسلم الملتزم السلفي في الإسكندرية. ثم زاد العجب عجبا آخر وقال: ولم يكن يوزع منشورات الدعوة السلفية وشيوخ السلفيين في الإسكندرية إلا الشباب القبطي. إذن الدولة المدنية إن كانت دولة مدنية بمفهومها العاقل الرشيد كلنا على العين والرأس أهلا وسهلا، دولة مدنية لها مرجعية إسلامية. ليه مرجعية إسلامية؟ لأن إحنا ارفضينا كلنا أن تكون اللعبة لعبة الديمقراطية، وإحنا برضو ماشيين معاكم. والديمقراطية هو احترام رأي الأقلية مع الأخذ برأي الأغلبية. عندنا 70 مليون مسلم، 75 مليون مسلم، وعندنا 10-12 مليون قبطي على العين والرأس أهلا وسهلا، هذا بلدهم وهذا وطنهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكن كلنا ارتضينا أن ننزل على الديمقراطية. إذن الديمقراطية الأغلبية تقول ونحترم وجهة نظر الأقلية. ولذلك احنا نقول ما دولة مدنية لها مرجعية إسلامية لأن أغلبية الشعب مسلم، ولا يعني هذا هضما وانتقاصا لحقوق الأقباط. لازم إخواننا يكونوا فاهمين الكلام ده، شبابنا المسلم يكون فاهم كده عشان يعرف يرد على الشائعات والشبهات، ومثقفين لازم يفهموا الكلام ده عشان يعرف يردوا على الشبهات التي يثيرها بعض العلمانيين المتعاطفين زورا وبهتانا مع مطلب غريب من مطالب السادة الأقباط. ومن باب أولى الأقباط يفهموا الكلام ده كويس، وعقلاءهم يفهمون هذا جيدا ولله الحمد. إنه الأغلبية المسلمة لو كان العكس ما كان هيكون ما أرادوا، فما دام الأغلبية مسلمة فلا بد أن تكون مرجعية الدولة هي الإسلام. فمصر كما نصت المادة الثانية في الدستور دولة عربية، لغتها العربية الإسلام، لغتها الرسمية العربية، اللغة العربية، دينها الرسمي الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد أحسن فقهاء الدستور لما خيروا الأقباط: إن شئتم أن تحتكموا إلى شريعتنا بمحض إرادتكم ورغبتكم أهلا وسهلا، وإن شئتم أن تحتكموا إلى الأوامر الكنسية شريعتكم أهلا وسهلا. إذن أنتم لم تكرهوا على الاحتكام للشريعة الإسلامية، ولم تكرهوا على الدخول في الإسلام، ولا يجرؤ مسلم عاقل بوجود دستور ولا عدم وجود دستور أن يكره أحدا على الإسلام ولا على التحاكم إلى شريعة الإسلام، لأن هذا يعني أمر مفروغ منه، دي قاعدة شرعية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أنا أقول هذه المقدمة أيها الأحبة الكرام تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني وتوعية للشباب المسلم المفقد في كل مكان، ومخاطبة من العقل إلى العقل ومن القلب إلى القلب، حتى للمخالفين حتى للأقباط: هذا الوطن وطننا، وهذا العهد الجديد عهدنا. لا نريد أن نعكر صفو هذا العهد الجديد، لأن الامتداد من أي طريق أو الالتفاف بأي طريق على تغيير هوية هذا المجتمع بحكم أغلبيته المسلمة، هذا لعب في المنطقة الخطرة، وهذا ربما يسبب الفتن، وهذا يهدد فعلا السلام الاجتماعي. وبعد أن كانت مشاكلكم مع الحكومة الماضية ربما تكون مشاكلكم مع الشعب نفسه إذا تم الاستهجان بمشاعر الشعب، أو تم الاستخفاف بهوية الأغلبية المسلمة. وأنا من هذا المقام باسمي شخصيا أحيي فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، وقف موقفا ناصعا مشرفا، رجل قالها صريح، يوصي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويوصي اللجنة المشكلة لتعديلات الدستور، ويوصي كل أطياف الشعب المصري حتى الأقباط، يقول: إياكم والامتداد بتعديل أو تغيير أو انتقاص من المادة الثانية من الدستور. ليه؟ قال: لأن هذا ربما يسبب الفتن، يقصد يهدد السلام الاجتماعي. نحن نريد أن ننعم بمصر آمنة مطمئنة، نريد لكل طائف من أطياف هذا الشعب أن يعيش حياة كريمة، أن يعيش حياة الحرية، أن يعيش حياة العدالة الاجتماعية، أن نعود لأصول ديننا التي لا يختلف عليها العقلاء في المشارق والمغارب. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم حديثي مع حضراتكم أقول بكل أسى وبكل أسف أن ترفعوا أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان شعوبنا العربية والإسلامية، أكف الضراعة لله عز وجل أن يستنقذ إخواننا الشعب الليبي من براثن هذا القمع الذي يقع عليه 24 ساعة. هذا الشعب العربي الليبي، الشعب الأعزل الذي يضرب بالأسلحة الفتاكة، يضرب بالمدافع، يضرب بالطائرات، يضرب بالدبابات، يتوعد من قبل رئيسه الذي أسأل الله عز وجل أن يعود إلى رشده وأن يعود إلى صوابه، وأن يعلم أن الآخرة خير وأبقى، وأن الظلم هالك لا محالة، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وليعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أرجو أن يعود إلى صوابه. لا يمكن أن يتوعد شعب أعزل فيضرب بالمدافع أو يضرب بالطيران أو يتبع معه سياسة الأرض المحروقة لمجرد أن الشعب انتفض يريد رفع المظالم عنه. ارفع المظالم عن الناس، والله ستكون في أعينهم بطلا لو فعلت هذا. ارفع المظالم وأنت تعلم حقيقة المظالم الواقعة على الشعب الليبي العظيم الشقيق. ارفع المظالم عن الناس، الناس يقولون ارفعوا عنا الظلم ليس إلا. ولذلك أسأل الله عز وجل أن توفق جامعتنا العربية، توفق دولنا العربية، يوفق المجتمع الدولي في أن يلحق إخواننا في ليبيا وأن يرد عنهم هذه المظالم وأن يرد عنهم هذا الشر المستطير، وأن يحفظ الله لنا ليبيا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أطلت حديثي مع حضراتكم لكن كان حديثا في هذه المرة ربما لا يصطبغ كثيرا بالصبغة الدينية بمعنى قال الله وقال الرسول وبالموعظة الدينية، لكن ما ذكرته هو السياسة الشرعية، والسياسة عندنا من الدين والدين عندنا من السياسة، ولسنا من أرباب هذه المقالة البائدة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظ أعراضنا وأعراضكم وأوطاننا وأوطان المسلمين، وأن يرزقنا في بلادنا مصر وليبيا وتونس والبحرين الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق القائمين على الأمر في مصر أن يخطوا لنا خطا جديدا وعهدا جديدا ومستقبلا فاضلا يحكمنا جميعا شرع الله عز وجل وتجمعنا جميعا كلمة الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ألف اللهم بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع كلمتنا وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم يا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب. No.